بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي.
وبيتكلم شيخ الإسلام بيتكلم عن مذهب السلف رحمهم الله تعالى في مسائل الصفات، ونقل أن السلف مذهب في الصفات إمرارها على ما جاءت بلا كيف، ويؤمنون بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
قال مثل،
وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي،
قال: وهكذا قال أبو بكر الخطيب، قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى ابن عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. قال الشيخ صالح حفظه الله: قال: وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، وفسرها بقوله لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم. هذا التفسير صحيح، فإن قول السلف بائن من خلقه يعني عدم الحلول وعدم الامتزاج، لهذا فسرها بعضهم بقوله بائن من خلقه بحد، يعني أن هناك حدا يمنع حلوله عز وجل في خلقه واختلاطه في خلقه، بل هو عز وجل بائن منهم لا يختلط بهم عز وجل، فلا تختلط ذاته بذواتهم، ولا يحل عز وجل في شيء منهم. والحلول هنا المنفي ما يشمل نوعي الحلول العام والخاص،
فهو سبحانه وتعالى بذاته على عرشه، وهذا الحد يعلمه الله سبحانه وتعالى، هذا حد يعلمه الله عز وجل لا يعلمه المخلوقون، لأن هذا يدخل في الكيفية، والكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه. لكن نؤمن بأن الله عز وجل على عرشه بذاته كما أخبره هو عن نفسه، لا يقال هذا بمماسة، هذا بغير مماسة، هذا يقتضي كذا يقتضي كذا. نحن نثبت هذا الاستواء لله سبحانه وتعالى على عرشه كما أخبره عن نفسه بلا كيف، ونقول كل كلام في هذا الباب إنما هو من قياس الخالق على المخلوق، الذي يقول ومنع استواءه على عرشه معللا ذلك بأنه إما أن يكون العرش أكبر منه أو أصغر منه أو مساويا له، فإن كان أكبر فإن كان أصغر نقول هذا كله في استواء المخلوق، أما استواء الخالق سبحانه وتعالى فإنك لا تدري من هو، فكيف تدري استواءه ونزوله، ولكن يفوض كيف ذلك مع نفي أن يماثل الله عز وجل خلقه، فليس استواءه سبحانه وتعالى كاستواء المخلوقين. نعم.
وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية، إنه بكل مكان خلافا لما نزل في
لا مستول إيه؟ لا مستول عليه، هكذا يفسرون. ونقول الله إذا قلت مستول بمعنى قاهر وكذا، طيب والله مستول على العرش فقط ولا مستول على المخلوقات كلها؟ يقولون المخلوقات، يعني هل في شيء خرج عن قبضته وقهره؟ يقولون لا. نقول إذا ما فائدة التخصيص العرش إذا كان استول معنى استولى؟ استولى الدل على الهيمنة والسيطرة وكذا كما تقولون. طيب هذا الاستيلاء على العرش فقط ولا على كل المخلوقات؟ يقولون على كل المخلوقات. نقول إذا ما فائدة تخصيص العرش؟ ما فائدة تخصيص العرش؟ استوى على العرش إذا كان الاستيلاء على الجميع، ما فائدة أن يخبر بأنه مستول على العرش؟ هذا لا فائدة فيه إذا. نعم.
خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية،
وليس كرسيه علمه،
وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه.
وقلنا بأن هذا لم يثبت عن ابن عباس وإن اشتهر هذا لكنه لم يثبت. نعم. والثابت عنه أنه قال الكرسي موضع القدمين. نعم.
بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
نعم.
قال الشيخ صالح هذا النقل مشتمل على إثبات استواء الله على عرشه وأنه ليس بمعنى الاستيلاء، وأن قول الجهمية إن العرش ليس عليه استواء من الرحمن عز وجل وإنما هو سبحانه في كل مكان أنه قول باطل، لأن استوى في اللغة بمعنى على وارتفع ارتفاعا خاصا، ويكون معناه أيضا على وارتفع واستقر وجلس كما في قوله عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني إذا علوتم عليه وارتفعتم ثم استقررتم عليه وجلستم استوى عليه، يعني ارتفع عليه. والاستواء على العرش دلت عليه الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة. وقال ابن القيم رحمه الله في نونيته فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. وكرسي الرحمن عز وجل غير العلم وغير العرش، فمن فسر الكرسي بأنه العلم أو فسره بأنه العرش فإن هذا غلط، وهو منقول عن بعض السلف لكنه غلط، فإن الكرسي غير العرش لأن مادة الكرسي مأخوذة من الجمع، وأما العرش فمأخوذة من الارتفاع، كذلك ما دلت عليه السنة من أن العرش يستوي عليه الرحمن عز وجل والكرسي موضع قدمي الرب عز وجل.
يعني أن مادة العرش غير مادة الكرسي في الاشتقاق، فكيف يكون الكرسي هو العرش؟ حتى في الاشتقاق اللغوي فإن الكرسي مادته مأخوذة من الجمع، وأما العرش فمن العلو والارتفاع، هذه مادة ترجع إلى الجمع، ولهذا يقال في العالم إنه كرسي، كرسي أي هذا جمع، فاجلس إلى هذا الكرسي الذي جمع أنواعا من العلم ينتفع به، فالكرسي يعود إلى معنى الجمع والعرش يعود إلى معنى العلو والارتفاع، فإذا اختلفت المادتان دل ذلك على أنهما ليس واحدا. نعم. وما ورد عن بعض السلف ذلك يقول، وهو منقول عن بعض السلف لكنه غلط، تقرير للمسألة التي كررناها كثيرا والتي تحدث شبهة عند البعض، وهو أنه ليس كل ما ورد عن بعض السلف يكون منهجا للسلف أو مقررا عندهم، فإن البعض هذا قد يصيب وقد يخطئ، البعض قد يصيب وقد يخطئ، فإن أخطأ وخالف ما تقرر عند السلف فإننا نقول هذا خطأ ولا يتاب عليه، ويعتذر له أنه لم يبلغ نص أو بلغه وهو ضعيف فظن صحة فقال المدلول. مثل علم هذا قد يكون بلغه أثر ابن عباس وهو ثابت عنده فقال بأن الكرسي والعلم مثلا، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم، فالعبرة ما تقرر عند السلف رحمهم الله. نعم، قال بها بعض السلف لكن الله أعلم، مسألة الجلوس هذه الله أعلم. نعم،
قال فإذا نقول الصحيح أن الكرسي غير العرش، وأن كرسي الرحمن عز وجل مخلوق عظيم وسع السماوات والأرض.
نعم،
وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده قال أحببت أن أوصي أصحابي
بحقيقة يعني أن نفسه فيها شيء من كلام شيخ الإسلام كما في الاستقامة وغيره وكذا في وفي الفتاوى أيضا، هذا ورد في مسألة الصوفية والمصطلح مع تقيد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل ومنافحة ومدافعة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن السنة، وأن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة، وأن التصوف إذا خرج عن هذا فلا يعبأ به وكذا، لكن قد يترجم من البعض أو يصف البعض بأن هذا كان من الصوفية المتسننين أو غير ذلك، مثل ما قد يأتي من عبارات الشيخ الإسلام في هذا الأمر، والنفس فيها شيء، لأن هذا المصطلح أصلا ليس مصطلحا شرعيا وإنما مصطلح حادث حادث، وهذا المصطلح فيه من البلايا ما فيه، فيترك هذا حتى لا يفهم أن هذا هذه الطائفة تقبل بضوابط مثلا، ولو هذه الضوابط يستغلونها طبعا فلان ضوابطها من عندهم ويقولون هذا هؤلاء متصوفة منحرفون ولكننا متصوفة مستقيمون، فنرى أن الاستقامة تقتضي عدم النسبة إلى هذا الوصف أبدا، وأن الإنسان لا يجوز له أن ينتسب إلى وصف الصوفية، فليس معنى كلام شيخ الإسلام بالإقرار في بعض المواضع والترجمة في بعض المواضع أن هذا المصطلح يقرر ويقبل هذا المصطلح. نقول الصوفية أو الصوفي هذا إما أن يكون مساويا للسنة أو خارجا عنها، إن كان موافقا للسنة إذن عبر بالمصطلح الشرعي وهو السني السلفي الأثري، وإن كان مخالفا فلا حاجة لنا إلى مصطلح المخالف. هذه المسألة الثانية أن هذا المصطلح هم تنازعوا في اشتقاقه، نفس المصطلح نفسه الصوفية مأخوذة من إيش؟ هل هي مأخوذة من الصفة صفاء؟ هل هي مأخوذة من الصوف؟ هل هي هذا نفس الاشتقاق نفسه متنازع فيه، فكيف يحال على متنازع فيه ويقر؟ الأمر الثالث أن هذا صار علما على طائفة ما عرفت إلا بالخزعبلات والتجاوزات، فلا نأتي نقول نحن لا مشح في الاصطلاح وإنما النظر إلى المنهج، نقول لا مشح في الاصطلاح الشرعي، لا مشح في الاصطلاح الجائز، مصطلح يكون الشرع قد قرره ما في إشكال، لكن إذا تعلق بالمصطلح مثل هذه المتعلقات فإننا لا نرى هذا المصطلح أبدا، فلا أرى إنه هذا يقال أبدا، ولكن في تمرير مصطلح الصوفية، ولكن هذا المصطلح يرد جملة وتفصيلا من جهة اشتقاقه ومن جهة ما تعلق به من اعتقاد من طريقة من كذا، حتى ولو وجد، إنما ما وجد عن بعض السلف الأوائل من استقامة على السنة وكذا، لكن قيل بأن هذا صوفي إنما كان هذا يطلق على الزهاد، يعني رجل متبع كتاب والسنة ولكن فيه من الزهد والانصراف عن دون ما فيه، فكانوا يمكن أن يقال هذا صوفي، لكن يقال صوفي سني ويقال صوفي يعني مقيد بكتاب السنة، يقال هذا مقيد بكتاب السنة خلاص، ما يقال صوفي حتى لا يتضرع من يتضرع مثل هذا. ولهذا رأيتم حسان تضرع بمثل هذه بمثل هذا لما نقل وقال شيخ الإسلام يقول بأن الصوفية منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، وقسم ثلاثة أقسام. صحيح شيخ الإسلام قال هذا، احنا ما ننكر، هو طبعا نزله غير منزل شيخ الإسلام لأنه بينزله على العزمية وبينزله على كذا، هو أنزله على هذا وهذا مردود، إنما هو أتى بعبارة شيخ الإسلام وتلاعب بها، لأن البعض قد يقول طبعا علامة تنكرون طالما أنه ثبت عن شيخ الإسلام. نقول إن شيخ الإسلام بيتكلم عن السنية وهم كسائر الناس، منهم الظالم نفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، إنما صوفية أبو العزايم ليس فيها سابق بخيرات وليس فيها هؤلاء، إنما هؤلاء مبتدعة ضلال منحرفون، ومنهم من يخرج عن ملة الإسلام، فكيف يقال هذا وذاك؟ فأدى مثل هذا إلى أن يتضرع به مثل هذا الرجل. لهذا نقول ما يقال فلان صوفي سني، فلان من صوفية أهل السنة، فلان من كذا، لا يقال هذا. الصوفي مرفوض جملة وتفصيلا، لأن هذا الاصطلاح نفس اشتقاقه متنازع فيه، ولا هذا المصطلح صار علما على طائفة منحرفة، ثم إنه إن وافق السنة خلاص سني، ما يقال قيل في أبو بكر الذي هو أزهد الناس وأصدق الناس قيل هذا صوفي، قيل في عمر صوفي، قيل في ابن شهاب الزهري صوفي، قيل في أحمد صوفي، فلا ينبغي أن يمرر مثل هذا. فالحقيقة نفسي فيها شيء من تمرير شيخ الإسلام لمثل هذا المصطلح، وأرى ألا يقتدى به في هذا. نعم يقصد الزهاد ويقصد، لكن نقول مصطلح فقط، ولا شيخ الإسلام معروف رده في هذا، بل هو الحمد لله الذي الناس عيال على كتبه في رد خزعبلات الصوفية. نعم.
قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأوله فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا. نعم. قال الشيخ صالح
يعني أسهل لأنه ليس مصطلح على طائفة. نعم.
هذا الكلام مشتمل على تقرير عقيدة كبار أئمة التصوف في الزمان الأول، فإنهم كانوا في الصفات على منهج أهل السنة، ولم يكن بينهم وبين أهل السنة فرق كما هو مقرر في كتاب الإمام الكلاباذي رحمه الله التعرف لمذهب التصوف، وهو مطبوع ذكر فيه اعتقاد أئمة الصوفية، وهو مشتمل على ما يوافق اعتقاد السلف في جل المسائل. وهذا النقل واضح في مسألتين عظيمتين خالف فيها الجهمية أهل السنة، وهما الاستواء ومسألة النزول، فإن الاستواء فرقان وكذلك النزول فرقان
يعني بين أهل السنة وبين أهل البدع. نعم.
فنبه على أن الاستواء معقول، يعني معقول معناه، كما قال الإمام مالك الاستواء غير مجهول يعني المعنى في اللغة، كذلك قوله والكيف
يعني مو معلوم من جهة الكيف، قال الاستواء غير مجهول يعني من جهة اللغة، أما من جهة الكيف فالكيف مجهول والكيف مجهول. وفي النص الآخر الاستواء غير مع الاستواء غير إيه معقول والكيف غير مجهول والكيف غير معقول. السواء غير مجهول والكيف غير معقول. نعم.
قال كذلك قوله والكيف مجهول يعني أن إثبات الاستواء إثبات معنى لا إثبات كيفية.
نعم نثبت الاستواء معنى, نثبت الاستواء معنى وحقيقة, بمعنى أنه سبحانه عالى على عرشه, ارتفع على عرشه, نثبته معنى لأن هذا مقتضى السياق العربي, والله أنزل كتابه كتابا عربيا لعلكم تعقلون. لا يأتي واحد يفوض المعنى ويقول ما ندري المعنى, لأن هذا يعود على القرآن على جله بالإبطال. قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كيف نتدبر ما لا نعلم معناه؟ كيف يتسنى لنا تدبر ما نجهل معناه؟ وأجل ما في القرآن من معان ما تعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته, الإخبار عنه عز وجل, هذا أجل ما في القرآن. فإذا عطلنا تدبر أجل ما في القرآن فإن هذا يتصادم مع قوله سبحانه وتعالى ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. فما نتدبر إلا ما نعرف معناه, هذا لا أتدبر ولا تسنى لي تدبر إلا بمعرفة المعنى. ولهذا الواحد كيف يتدبر ما يجهل معناه؟ فدل هذا على أن الاستواء هذا معلوم المعنى كما هو في لغة العرب. نعم.
قال بلا تشبيه, والتشبيه يستعمله الأئمة المتقدمون بمعنى التمثيل, لأن المشبهة في زمانهم هم الذين جعلوا الله يمثل بالأجسام, وله صفات كصفات الأجسام. فإذا قالوا بلا تمثيل يعنون التشبيه الكامل, وإذا قالوا بلا تشبيه فيعنون بذلك التمثيل. وما يرد من النفي المفصل في
يعني نحن الآن نقول بأن التعبير بالتمثيل هذا يقدم على التعبير بالتشبيه, لأن التمثيل يكون من كل وجه. نفي تمثيل يعني نفي تمثيل المشابهة من كل وجه, لكن نفي التشبيه, التشبيه لابد أن يكون هناك ما يكون من أوجه التشابه ولو في الأصل, أصل المعنى الاشتراك اللفظي. فالله سميع وأنت سميع, الله يبصر وله البصر وأنت لك بصر, لكن فرق بين سمعه سبحانه وسمعك, بين حياته سبحانه وحياتك, وهكذا. لكن وجد الاشتراك اللفظي, هذا نوع تشبيه, مشابهة لفظية في هذا. فلو قلت ونفيت التشبيه نفيت أن يقع هذا الاشتراك اللفظي, لكن نقول تمثيل يعني وإن وقع الشبه إلا أنه ليس هناك مماثلة, وإن وقع الوصف بالسمع بالبصر لكن ليس هناك مماثلة بين سمعك وسمع الله, بصرك وبصر الله سبحانه وتعالى. ونفي التمثيل هو تعبير القرآن, قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن على كل ورد عن المتقدمين, بعض المتقدمين قال بلا تشبيه ويقصد بلا تمثيل. نعم.
قال الشيخ وما يرد من النفي المفصل في كلام السلف حق وليس مخالفا للقاعدة لأنه رد على أهل البدع.
نحن عندنا القاعدة في النفي والإثبات, أهل السنة والجماعة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي, الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات, هذه قاعدة أهل السنة. لكن مع ذلك قد يرد التفصيل في النفي في بعض المواضع, فلا يقال هذا يخالف القاعدة, ولكن يقال هذا لطارئ يستدعي ذلك, مثل الرد على أهل البدع والأهواء. نعم.
وليس مخالفا للقاعدة لأنه رد على أهل البدع. وهناك فرق ما بين إثبات الصفات ابتداء وما بين نفي أقوال أهل البدع, فإذا أردت أن تنفي أقوال أهل البدع فلك أن تنفيها مفصلة, وليس هذا من جهة الوصف ولكن من جهة إثبات وصف الله عز وجل بالتفصيل. أما النفي فيكون لأقوال أهل البدع, فنقول مثلا في قاعدتنا الله عز وجل ليس بحال في الأمكنة ولا بممازج ولا بمخالط, وليس هو عز وجل مشبها بخلقه, وليس هو عز وجل معطلا عن صفاته وأشباه ذلك. فهذا رد على أهل البدع جائز, وهذا لا يخالف منهج السلف لأنه يجامع التفصيل في الإثبات.
طيب نكتفي بالقدر. نعم. إذا كانت الصفة مقررة عند السلف يعني تناقلوها وقرروها عند السلف فنقول بها ويكون إثباتنا لها من باب إثبات السلف. أما إذا كان ما مقررة عند السلف ولا مشهورة فنقول اعتمادها على النص والنص ضعيف. نعم. يقول سائل قرأت قول الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين الآية، يقول وقد أشكل علي كيف يكون اليهود والنصارى مؤمنين. نقول الذي أشكل عليك تبر شبهة عند بعض الناس في فحكم على اليهود والنصارى والصابين وكذا بأنهم مؤمنون طالما أنهم يعملون صالحا، لأن الله قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأن هذا ليس فيه، الآية ليس فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي. إذن كل من آمن بالله وعمل صالحا فإنه يكون مؤمنا. وأنا سمعت بعضهم يقول أنه لا فرق بين الناس باعتبار الأديان أو الدين، وإنما الفرق بين الناس باعتبار التقوى والعمل الصالح واستدل بهذه الآية، وهذا كلام باطل. وأما تفسيرها فإن الذين آمنوا في أي أمة كانوا من اليهود أو من النصارى أو من كذا في أي أمة بنبيهم فهؤلاء وعملوا صالحا فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذين آمنوا بموسى في زمن موسى كانوا مؤمنين، والذين آمنوا بعيسى في زمان عيسى كانوا مؤمنين، والذين آمنوا بإبراهيم في زمان إبراهيم كانوا مؤمنين، وهكذا. فكل من آمن بنبيه واتبعه على رسالته ودينه فإنه مؤمن لا خوف عليه ولا هو يحزن. ليس معناه رفض على اتباع أولا، لأن قال سبحانه والذين أؤمنوا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك هم المؤمنون حقا، وقال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الملوك بذلك، خاطب الروم بهذا، وقال كما في حديث ابن عباس في الصحيحين من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فدل هذا على أنه ليس مسلما من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الآية فلا إشكال فيها لأنها دالة على أن من آمن في أي وقت بنبيه فإنه يكون قد آمن الإيمان الواجب عليه، فإذا آمن وعمل صالحا فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. يقول أشكال علي من كلام فضيلتكم أمران بس. طيب الأول كيف نجمع بين قولكم إن مسألة التصوير مسألة عملية وبين كون الإمام ابن عبد الوهاب أوردها ضمن مسائل التوحيد، وهل كل هذه المسائل عقدية؟ طيب أحسنت، هذا استشكال. طيب يعني احنا نقول مسألة التصوير مسألة عملية، الأحكام العملية، كيف ابن عبد الوهاب أدرجها هنا وأوردها في ضمن مسائل التوحيد؟ أجيبوا يا أخوان، وفي مصطلح العثيمين أجيبوا يا جماعة، أجيبوا يا جماعة. احنا قلنا التصوير مسألة عملية وابن عبد الوهاب قد رجع في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ها كيف أدرجها؟ نعم طيب تمام نعم كويس تمام ها ها Thank you. سبب إرادة ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لديه حق الله على العبيد، يعني يقول كيف أنها عملية تورط في باب التوحيد، اعتبار أن التوحيد قول وعمل يعني، وأن العمل قلب وجارحي. نعم، وأن هذا ينافي. نعم، يعني أصلا عملية فتدخل في مسألة اعتقاد باعتبار مثلا إيه، إحنا عرفنا أن ممكن تكون مسألة عملية وتدخل باعتقاد باعتبار إذا خالف أهل بدع أهواء أو لا تعلق بمسألة، كأن تكون مثلا وسيلة مثل هذه مثلا وسيلة، وأن المضاهاة في هذا ممنوع، المضاهاة في هذه ممنوع، لأن النبي علق الأمر على يضاهون خلق الله، والمضاهاة لا شك أنها نوع من أنواع الشرك والإدعاء، ومن أظلم من ذاب يخلق كخلقي. من باب سد الضرائب. نعم، يعني نضع لها قاعدة ثم نمثل لها. نقول القاعدة ما هي؟ قال الشيخ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، طريقة الشيخ في هذا الكتاب بين وجوب التوحيد، هذه خلاص في أول كتاب، كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى آخره، وباب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله وكذا وكذا، هذا كله فيما يتعلق بوجوب التوحيد. ثم ذكر ما يناقض التوحيد وهو سائر الكتاب، وما يناقض التوحيد على قسمين، ما يناقض أصله وما يناقض كماله. ما يناقض أصله من الشرك الأكبر، ما يناقض كماله الواجب، ما يناقض كماله الواجب، هذا على قسمين، قسم يتعلق بالشرك الأصغر والبدع، وقسم يتعلق بالمعاصي، فإن المعاصي تنقص التوحيد. قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما قال الصحابة أيضا لم يظلم وكذا، قال ليس هذا ظلم، تعنون ما هو كقول العبد إن الشرك لظلم عظيم، لما أشكل عليه هذا، فبين أن الظلم هنا الذي هو الشرك. المعاصي تنقص التوحيد، قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهذا يتنافى. فلهذا ذكر أيضا من المعاصي ما يكون أيضا منقصا لهذا، وقد ألمح الشيخ العثيمين إلى هذا المعنى فيما أذكر. وأيضا فإن هذه المعصية التي ذكرها ليست فقط معصية مجردة كمعصية مثل الزنا، تقول لماذا لم يذكر الزنا، لماذا لم يذكر القتل، لأن هذه المعصية كانت من الوسائل أيضا التي قد تفضي إلى الشرك، ولو متعلق بالتوحيد، لأن ورد في ألفاظه ممن ذهب يخلق كخلقي يضاهون خلق الله، فصار هذا فيه نوع شراكة، وهذا صار فيه نوع دخول في مسألة ما يناقض التوحيد من هذا الوجه، من هذا الوجه. ولهذا أدخله ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأنه قد يكون لأنه ذريع لهذا، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بطمس الصور، وعلة ذلك علة واضحة ولا تعلق بما ينافي التوحيد، فليست كل معصية، ولكن المعاصي كلها أيضا مما تنقص التوحيد، فلو أدخلت أنت المعاصي لا إشكال في ذلك، ولا يتعارض هذا مع التوحيد. نعم، ولهذا ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات بين في الآخر أن التوحيد يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. نعم، الثاني، الأمر الثاني، يقول الثاني قال فضلاتكم أن كل الأعمال تصل للميت، فهل لو صلى شخص عن ميت صلاة نافلة يصل أجره إليه؟ الأجر، احنا قلنا الأجر أجر الأعمال، فلو صلى صلاة نافلة ثم وهب أجرها فنعم كسائر الأعمال، لكن ما يصلي أحد عن أحد، مات أنا أصلي ركعتين ضحى عن أبي ولا فريضة عن أبي، أنا ما أصلي عنه. فرق يا أخي بين الصلاة عن الميت وبين وهب الثواب، ثواب الصلاة للميت، فإن أحدا لا يصلي عن أحد، أحد ما يصلي عن أحد، لأن الصلاة ما فيها وكالة، ما فيها نيابة، إنما الحج فيه أنا حج عن والد، لأن الحج فيه نيابة، إنما الصلاة ما فيها نيابة، ما أحد يصلي عن أحد. لكن الثواب هذا عمل صالح، فلو وهبت ثوابه هذا النزاع المعروف، وإحنا رجحنا أنه يصل. نعم نعم، ما هو معلق هذا على القبول، لكن أصل العمل، ما هو أنت أي عمل تعمله هو كده، ما لا تقبل صدقتك أصلا عادية إلا إذا كنت مخلصا لوجه الله وقبلها الله، وقد لا تقبل صدقتك. هل نقول توقف عن صدقة لنا قد لا أدري تقبل ولا ما تقبل؟ لا، ولهذا هو بيها ثوابا إن قبله الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء وضع قيودا في هذه المسألة، قال الأولى ألا تبتدي أناويا أن تهب الثواب، لأنك ما ملكت شيئا أنا عشان تهب، لكن إن صليت إن قرأت لله، مب ليس لأن تهب الثواب، إن قرأت لله إن صليت له ثم بعد ذلك بدا لك أن تهب شيئا، يبقى شيئا استحققت، كونك بقى تثاب عليه أو لا تثاب لمسألة أخرى عند الله عز وجل، لكن استحققت صار لك الآن عمل، فإن بدا لك أن تهب ووهبت فلا إشكال. فيضعون مثل هذه القيود، متى تأنس تقول إيه أنا هقرأ بنية وصول الثواب، لأنك أنت الآن إيه تقول أنا هذا ثواب قراءتي كذا وتقرأ، أنت ما ملكت شيئا لله. لكن إن قرأت إن قرأت لله عز وجل صار لك ثواب، صار لك هنا عمل تستحق به الثواب، فتهب بعد ذلك. نعم طويل، نعم يردهم مجلدات. نعم لكن علم موضوعه لعلنا نحتاج في موضوع يعني، لكن ممكن في اختصار لحد يجيب مختصر بس الكلام.
وميزة هذا الرد انه رد على النصارى الذين يقولون ان الله سوى بين هذه الأديان بقول ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى
الصالحين،
التسوية بين يرد عليه ان يقول يرد على كذا
في اختصار. طب خلاص سيبها كده، سيبها ان شاء الله، يبقى موضوع اخر.